شفاعة ويتوكل عليهم، هذه زيادة في الدرر، كفر إجماعا. هذا هو الناقض الثاني من نواقض الإسلام المذكورة، وهو شديد الارتباط بالناقض الأول، فإنك قد عرفت أن الناقض الأول هو الشرك في عبادة الله عز وجل. فأراد الشيخ رحمه الله بهذا الناقض الثاني أن يرد على شبهة من أعظم الشبه التي يتمسك بها من صرف العبادة لغير الله تعالى، وهي شبهة الشفاعة. وهذه الشبهة بعينها هي التي وقعت للمشركين الأوائل، فإنهم القائلون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، فما كانوا يعبدونهم ولا يتقربون إليهم ولا يتوجهون إليهم إلا بسبب طلب الشفاعة منهم عند الله عز وجل، فلم يعتبر الله تبارك وتعالى بذلك، بل رد عليهم هذه الشبهة وأنكرها عليهم. ومع الأسف فقد سرى هذا الأمر إلى قطاع عريض من المسلمين الآن يصرفون العبادة لغير الله عز وجل على نفس الشاكلة التي وقعت للمشركين الأقدمين، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. وبيان هذا الناقض ينتظم في مسائل. المسألة الأولى أن هذا الصنيع المذكور هو أصل شرك العالم، فلا تستهينن به. هذا الصنيع هو أصل شرك العالم، ما وقع الشرك على هذه الأرض إلا من خلال هذه الشبهة التي ذكرتها آنفا. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان: فإن المشرك إما أن يظن أن الله سبحانه يحتاج إلى من يدبر أمر العالم من وزير أو ظهير أو عون، وهذا أعظم التنقيص لمن هو غني عن كل ما سواه بذاته، وكل ما سواه فقير إليه بذاته. وإما أن يظن أن الله سبحانه إنما تتم قدرته بقدرة الشريك، وإما أن يظن بأنه لا يعلم حتى يعلمه الواسطة، أو لا يرحم حتى يجعل الواسطة حتى يجعله الواسطة يرحم، أو لا يكفي عبده وحده، أو لا يفعل ما يريد العبد حتى يشفع عنده الواسطة كما يشفع المخلوق عند المخلوق، فيحتاج أن يقبل شفاعته لحاجته إلى الشافع وانتفاعه به وتكثره به من القلة وتعززه به من الذلة، أو لا يجيب دعاء عباده حتى يسأل الواسطة أن ترفع تلك الحاجات إليه كما هو حال ملوك الدنيا، وهذا أصل شرك الخلق. أو يظن أنه لا يسمع دعاءهم لبعده عنهم حتى يرفع الوسائط ذلك، أو يظن أن للمخلوق عليه حقا، فهو يقسم عليه بحق ذلك المخلوق عليه، ويتوسل إليه بذلك المخلوق كما يتوسل الناس إلى الأكابر والملوك بمن يعز عليهم ولا يمكنهم مخالفته. وكل هذا تنقص للربوبية وهضم لحقها، ولو لم يكن فيه إلا نقص محبة الله تعالى وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه من قلب المشرك بسبب قسمته ذلك بينه سبحانه وبين من أشرك به، فينقص ويضعف أو يضمحل ذلك التعظيم والمحبة والخوف والرجاء بسبب صرف أكثره أو بعضه إلى من عبده من دونه، لكفى في شفاعته. انتهى كلامه رحمه الله، وهو بين فيما ذكرته آنفا من أن هذه المسألة ليست بالهينة ولا اليسيرة، بل هي أصل شرك العالم. المسألة الثانية: الفرق بين الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية. إذا تكلمنا على الشفاعة في صنيع المشركين وأنهم كانوا إنما يتقربون لأندادهم بسبب رجائها منهم، فإنه من المباحث المهمة أن تعرف صفة شفاعتهم هذه، وأن تعرف صفة ضدها من الشفاعة المثبتة. والشفاعة المثبتة يقال لها الشفاعة الشرعية، والشفاعة المنفية يقال لها الشفاعة الشركية، فهذه لها ضابط وتلك لها ضابط. أما الشفاعة الشرعية فلها شروط أربعة. الشرط الأول أن تكون بعد الإذن، كما قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكما قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الشرط الثاني أن يكون الشافع مكرما بالشفاعة لا شريكا لله عز وجل فيها. فالشفاعة تكرم وتفضل من الله عز وجل وإكرام منه للشافع، لا يكون الشافع بسببها شريكا له يتصرف في ملكه بغير إذنه كما كان يعتقد المشركون. الشرط الثالث أن يكون الشافع ممن رضي الله قوله وعمله، فلا يجوز أن يكون من أهل المعصية ولا من أهل البدعة، فضلا عن أن يكون من أهل الشرك. الشرط الرابع أن يكون المشفوع له من أهل التوحيد، وإن كان مفرطا مقصرا عاصيا، المهم أن يكون مسلما موحدا، فخرج بذلك المشركون لا شفاعة لهم ولا نصيب لهم فيها. وعيد مرة أخرى واكتب الشروط. الشرط الأول، شروط الشفاعة الشرعية المثبتة، الشرط الأول أن تكون بعد الإذن، بعد إذن الله تعالى. الشرط الثاني أن يكون الشافع مكرما بها لا شريكا لله فيها. الشرط الثالث أن يكون أي الشافع ممن رضي الله قوله وعمله. الشرط الرابع أن يكون المشفوع له من أهل التوحيد. فإن اختل شرط من هذه الشروط ولو شرط واحد فقط فإن الشفاعة عندئذ تصير شفاعة شركية. فإن اعتقد في الشفاعة أنها تكون من غير إذن الله، فهذا اعتقاد المشركين. إن اعتقد فيها أن الشافع شريك لله تعالى، فهذا اعتقاد المشركين. إن اعتقد أن الشافع لا يشترط فيه انصلاح عمله، فهذا اعتقاد المشركين. إن اعتقد في المشفوع له أنه قد يكون من أهل الكفر، فهذا أيضا اعتقاد المشركين. المسألة الثالثة وهي مسألة مهمة، عدم التفريق بين الطلب من الواسطة والطلب بها. هناك كثير من الناس يتصورون أن هناك فرقا بين الطلب من الواسطة التي تتخذ فيما بين العبد وبين الله وبين الطلب بها. يقولون إذا طلب من الواسطة، إذا قيل للواسطة أرزقينا أو عافينا أو اشفينا أو كذا أو كذا، فهذا شرك أكبر لأنه طلب من الواسطة نفسها. وأما إذا طلب بها، إذا قيل لهذه الواسطة ادع لنا، استغفر لنا، سل الله كذا، فهذا ليس بشرك أكبر وإنما هو شرك أصغر. وهناك كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد يفهم منه هذا، ولكنه صرح في مواطن أخرى أن مثل هذه الصورة التي هي الطلب بالواسطة، أن يقال للواسطة ادع لنا أو استغفر لنا إلى آخره، صرح رحمه الله أن هذا من أعظم أنواع الشرك التي كان عليها المشركون الأوائل، والتي تقع أيضا من النصارى وأدرى بهم من المشركين. فإنهم يقولون لمريم مثلا اشفعي لنا، استغفري لنا، فيعده شيخ الإسلام بذلك من الشرك الأكبر. وهذا هو ما عليه فتاوى أهل العلم. ففتاوى العلماء القدماء والمعاصرين فيها تنصيص على أنه لا فرق بين الطلب من الواسطة والطلب بها، وأن الصورتين جميعا شرك أكبر. ويعللون الطلب بالواسطة، يعللون كونه شركا أكبر بأمرين. الأمر الأول أنه طلب منها ما لا تقدر عليه، مش عارف ما تكتبوش ليه، أنه طلب منها ما لا تقدر عليه. يبقى السبب، السببين لماذا الطلب بالواسطة، طلب الأمر من الواسطة لماذا هو شرك أكبر؟ قال العلماء لأمرين. الأمر الأول أنه طلب منها من الواسطة ما لا تقدر عليه. الذي يقول لميت ادع لي، هل يقدر على هذا؟ ما يقدر عليه. إذا قيل له استغفر لي، ما يقدر عليه. إذا قيل له سل الله كذا، فإنه لا يقدر عليه. الأمر الثاني وهو أقوى، أنه لا يفعل ذلك أحد إلا وهو يعتقد شيئا من خصائص الربوبية في هذه الواسطة. يعتقد فيها مثلا، يعتقد في هذا المطلوب منه أن سمعه يسع الأصوات مثلا، أو أنه يجيب الدعاء، أو أن له تصرفا في الكون. هذا هو الغالب من صنيع من يفعلون هذا. لأجل هذا قال أهل العلم إن الأمرين جميعا من الشرك الأكبر. المسألة الرابعة والأخيرة تحت هذا الناقض: حكم مخاطبة الميت. هل يجوز أن تخاطب الميت ولو بطريق الخطابة أو الإلقاء؟ يعني هل يجوز لك أن تقول: أين أنت يا فلان؟ ماذا لو رأيت يا فلان؟ هل يجوز لك أن تخاطب الميت بمثل هذا الأسلوب؟ قال أهل العلم: لا يجوز هذا، وهو من البدع التي لا أصل لها في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. طيب، بعض الناس قد يجيز هذا استنادا إلى بعض الأدلة في زعمه، يقول مثلا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم قال: وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، فخاطبه وهو ميت. يقولون أيضا إن المسلمين يقولون في صلاتهم: السلام عليك أيها النبي، فيخاطبون النبي وهو ميت. يقولون أيضا إنك إذا دخلت على القبور تقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، إلى آخره. قال أهل العلم كالشيخ ابن باز وغيره: هذا على سبيل التأسف أو الاستحضار أو نحو هذا، ولا يتعدى به إلى ما هو أعم منه، لأن القاعدة المعروفة في الاستدلال أنه لا يستدل بالأخص على الأعم. قاعدة: لا يستدل بالأخص على الأعم، والعكس لا يستدل بالأعم على الأخص. فالخاص لا يجوز تعميمه، والعام لا يجوز تخصيصه، لا سيما في المواطن المعينة التي لم يرد فيها دليل خاص أو شاهد خاص من النصوص أو من عمل السلف. فمثل هذه المواطن لا يتعدى بها مقامها، وهي موجهة عند أهل العلم على معنى التأسف أو الاستحضار أو الدعاء للميت. يعني أنت عندما تقول: السلام عليك أيها النبي، ما معنى هذه المقولة؟ أنت تدعو الله عز وجل أن يسلم النبي. والسلام ما هو؟ السلامة من الآفات، السلامة من الشرور. تدعو الله تعالى أن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم من كل شر وآفة، إذن فأنت تدعو الله للميت. نعم. قال الشيخ رحمه الله: الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا. هذا الأصل يتعلق بقاعدة مهمة جدا، وهي قاعدة الولاء والبراء. فإن التوحيد لا يتحقق بمجرد التمسك به في نفسه حتى ينضم إليه البراءة من ضده، كذلك الإسلام، كذلك الإيمان، كذلك السنة، كذلك الطاعة. لا يتحقق شيء من كل ذلك إلا بماذا؟ بالبراءة من ضده ونقيضه. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. من يذكر معنى لا إله إلا الله باختصار؟ ارفع يدك.
لا موجود الحق سوى
الله. لا إيش؟
لا موجود الحق سوى الله.
لا، خطأ هذا.
لا معبود بحق
إلا الله. لا معبود بحق إلا الله. طيب كيف تحلل هذه العبارة؟ نفي وإثبات. تنفي استحقاق العبادة عما سوى الله عز وجل وتثبته له وحده لا شريك له. ما يصلح أن تقول لا موجود إلا الله، هذا تفسير باطل، هذا تفسير لا يؤثر إلا عن أهل البدع. لماذا؟ لأنهم يقصدون به أنه لا موجود على الحقيقة إلا الله، وبالتالي فالوجود واحد، وجود المخلوق هو عين وجود الخالق. كما لا يجوز لك أن تقول لا خالق إلا الله في تفسير لا إله إلا الله، لا يجوز لك أن تقول تفسيرها لا خالق إلا الله، لأن هذا المعنى هو الذي كان يقر به المشركون. والتفسير المنحرفة في الشهادة متعددة، والمقام لا يستدعي الكلام عليها. والمقصود أن تعرف أن لا إله إلا الله ولاء وبراء. كيف هذا؟ هي نفي وإثبات، تنفي استحقاق العبادة ما سوى الله وتثبته له وحده لا شريك له. فلازم ذلك أنك تتبرأ من كل من يعبد من دون الله وتثبت أنه لا يستحق هذه العبادة. هذا هو معنى الولاء والبراء. وهذه هي المسألة الأولى تحت هذا الناقض، وهي قضية الولاء والبراء وأهميتها في دين الإسلام. فاعلم رحمني الله تعالى وإياك أن الإسلام لا تثبت قدمه إلا على ساق الولاء والبراء. فمن لم يتبرأ من المشركين فهو منهم، ومن لم يتبرأ من الكفر فهو منه، وهذا لا يقتصر فقط على مقام الإسلام والكفر أو مقام التوحيد والشرك، بل هو كذلك في مقام السنة والبدع وفي مقام الطاعة والمعصية. فمن لم يتبرأ من المبتدعة فهو منهم، ومن لم يتبرأ من العصاة فهو منهم. لا يكفي أبدا أن تدعي لنفسك أنك موحد أو سني أو تقي من غير أن تتبرأ من الذين يخالفونك. هذا هو معنى لا إله إلا الله، وهذا هو الذي جمعت بينه النصوص. فالله تبارك وتعالى جمع في كتابه بين الإيمان به والكفر بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه مسلم من حديث طارق بن أشيم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فلابد من الجمع بين الأمرين. فالذي يقتصر على جانب التوحيد زعم يقول: أنا موحد ولكنني لا أبرأ من المشركين ولا أخطئ مذهبهم ولا أنفر عنهم، هذا ليس موحدا في حقيقة الأمر. وهذه مسألة عقلية فطرية في عقول الناس وفي فطرهم، أن الولاء والبراء هو موطن المحنة، موطن إثبات الدعاوى. أنت تدعي شيئا لابد أن تثبته بعملك، صحيح ولا لا؟ كيف يثبت هذا العمل؟ أنك توالي أهل هذه الدعوة التي تدعيها وتعادي أعداءهم. شخص قال لا إله إلا الله وهو لا يتولى أهلها، يصدق في دعوة؟ أبدا. شخص يقول لا إله إلا الله لا يتبرأ من أعدائها، يصدق؟ أبدا. شخص يقول أنا سني تبع الكتاب والسنة، تبع ما كان عليه السلف، لكن لا يوالي أهل السنة بل يحذر عنهم وينفر عنهم، يقول أهل تشديد وأهل تشميع وأهل شغب، ويتكلمون في أعراض الناس، وعندهم شدة وعندهم غلو. ثم يأتي على أعداء السنة يقول: هم أحبابنا وإخواننا وخلاننا وأصدقاؤنا. تقبل دعواه؟ أبدا. فالولاء والبراء بارك الله فيكم قاعدة الملة، أصل الحنيفية. إن إبراهيم كان أمة، تأمل، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. هذا هو. المسألة الثانية، إذا قلنا من لم يكفر الكافر، هذا يشمل الكافر الأصلي والكافر المرتد، فإن الكفار على هذين النوعين، إما كافر أصلي وإما كافر مرتد. الكافر الأصلي هو الذي لم يزل كافرا، أعني ولد من بطن أمه وهو كافر واستمر على كفره هكذا، كالذي يولد ويكون على ملة اليهود أو على ملة النصارى إلى آخره. طبعا لا شك أن الأصل في المولود أنه مسلم، كل مولود يولد على الفطرة، ولكن في تتمة الحديث فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وأما الكافر المرتد فهو الذي ثبت إسلامه ثم زال عنه والعياذ بالله، قال لا إله إلا الله ودخل في دين الإسلام ثم كفر بهذا الدين وخرج عنه، نسأل الله العافية والسلام. فعندما نقول من لم يكفر الكافر، كلمة الكافر ها هنا عامة تشمل الكافر الأصلي والكافر المرتد. يعني إيش؟ يعني إذا تكلمنا في الكافر الأصلي، وسأذكر الصور بعد قليل بعض الأمثلة، إذا تكلمنا على الكافر الأصلي بالنسبة لليهود والنصارى، من لم يكفرهم فهو كافر. تكلمنا على الكافر المرتد، شخص قال لا إله إلا الله ثم أنكر معلوما من الدين بالضرورة، قال السرقة حلال، الزنا حلال، الخمر حلال، أو الصلاة ليست بواجبة، والزكاة ليست بفرض، والحج ليس من دين الله، هذا يكفر، هذا كافر مرتد. من لم يكفره وحالته هكذا فهو مثله. واضح هذا؟ المسألة الثالثة وهي لب هذه المسألة، المقصود بالكافر الذي يجب تكفيره، من هو؟ إذا قلنا من لم يكفر الكافر فهو كافر، أو لابد من تكفير الكافرين والتصريح بكفر مذهبهم وأنه ليس من الإسلام، من هؤلاء؟ من صفتهم؟ هل أي أحد هكذا يطلق عليه اسم الكفر نقول من لم يكفره فهو كافر؟ هذا صنيع أهل البدع، الذين يكفرون الناس بأهوائهم ثم يكفرون من لا يكفرهم. إذا عندهم قضية التسلسل، تسلسل في التكفير، يكفر شخصا بغير بينة وبغير حجة، من لم يكفره فهو مثله، ومن لم يكفر الثاني فهو مثله، والثالث والرابع والألف والمليون، حتى يكفر إيش؟ الأمة بأكملها. فمن هو هذا الكافر؟ هذا الكافر بارك الله فيكم هو الذي يتحقق فيه أحد أمرين. الأمر الأول أن يكون كفره متفقا عليه معلوما بالضرورة من دين الإسلام. يبقى الشخص هذا الكافر الذي من لم يكفره فهو كافر، من هو؟ أن يكون كفره معلوما بالضرورة من دين الإسلام متفقا عليه، ما في نزاع. كمثل من؟ كمثل كل من دان بدين غير دين الإسلام وبلغتهم الدعوة، اليهود، النصارى، البوذيون، عباد البقر، عباد الأوثان، وهكذا. كل من دان بدين غير دين الإسلام وبلغته دعوة الإسلام فأصر على موقفه فهو كافر بالنص والإجماع، وكفره معلوم بالضرورة من دين الإسلام. فمن لم يكفر هذا فهو كافر. طبعا قضية استيفاء شروط انتفاء الموانع سيأتي الكلام عليه، لكن ابتداء من لم يكفر هذا فهو كافر. ده الأمر الأول. الأمر الثاني، من ظهر الدليل الواضح على كفره، ظهر الدليل الواضح وأقيمت الحجة البينة التي لا تحتمل اجتهادا ولا تأويلا على كفر فلان، وكان موجود مع فلان هذا فلان آخر مسلم، يعني سنفترض شخص اسمه مثلا محمد وشخص اسمه أحمد، محمد هذا قام الدليل الواضح على كفره والعياذ بالله، أمر مقطوع به، أمر لا نزاع فيه، وأحمد يعلم هذا، أخبر بالمسألة وأقيمت عليه الحجة وبين له أن محمدا هذا صدر منه كذا وكذا فهو كافر وأقيمت عليه الحجة. من لم يكفره إذا لم يكفره فهو مثله. واضح؟ يبقى الكافر الذي من لم يكفره فهو كافر، من هو؟ رقم واحد، من كان كفره مقطوعا به معلوما بالضرورة من دين الإسلام. رقم اثنين، من قام الدليل الواضح على كفره من غير شبهة ومن غير تأويل. طيب نذكر بعض الأمثلة. ذكرنا آنفا اليهود والنصارى وكل من لم تبلغهم الدعوة، ما الدليل على هذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو قبل هذا يقول الله تبارك وتعالى، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يقول الله تعالى، إن الدين عند الله الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، والذي نفسي، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وهذا إجماع معلوم بالضرورة من الدين لا نزاع فيه أبدا. كل من بلغته دعوة الإسلام فأصر على موقفه، عنده شبهة، عنده تأويل، عنده كسل، عنده جهل، عنده كذا، ما في اعتبار بهذه الأشياء أبدا. طالما أنه بلغته الدعوة فأصر على كفره فهو كافر، ما في نزاع في هذا. من الأمثلة أيضا وقد ذكرناه آنفا، يعني حتى الأمثلة أنا عجلت بذكرها، من أنكر معلوما من الدين بالضرورة كما ذكرته آنفا، من أنكر وجوب الواجبات المتواترة الظاهرة، أو أنكر تحريم المحرمات الظاهرة المتواترة التي يعرفها الصغير والكبير، فمثل هذا يكفر، ومن لم يكفره فهو كافر. وأما التكفير بالظن كما هو صنيع أهل البدع الذين يكفرون الناس بغير وجه حق، فهذا لا يدخل معنا في هذه المسألة، لأن الكافر هو الذي يتحقق فيه أمران. متى يصير الرجل كافرا؟ إذا تكلمنا على المسلم، متى يكفر المسلم؟ لابد أولا أن يقع في كفر ثبت في الشرع أنه كفر، يعني ما نقول أنه كفر بالظن والهوى والقياس ونحو هذا، لا، لابد أن يكون هذا الذي وقع فيه قد ثبت أنه كفر بدلالة الشرع، ثم بعد ذلك لابد أن تقوم عليه الحجة التي يكفر مخالفها. طب قيام الحجة هذه يتصور في ماذا؟ يتصور في المسائل الخفية الدقيقة المشكلة، وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال، فقد يكون ظاهرا في مكان ما هو خفي في غيره، وقد يكون جليا في زمان ما هو خفي في غيره، فاعرف هذا جيدا. ودي مسائل عظيمة جدا، تفصيل الكلام فيها ما يحتمله المقام، لكن هذه خلاصتها. الخلاصة هي إيه؟ من وقع في كفر وقامت عليه الحجة فهو كافر. قيام الحجة هذا يختلف بين الأمور الظاهرة والخفية. فالأمور الظاهرة ما فيهاش إقامة حجة. الأمور الظاهرة اللي هي إيه؟ المعلومة من الدين بالضرورة، أو المعلومة عند صاحبها علما معروفا مشهورا من غير شبهة ولا تأويل، وجوب الواجبات، تحريم المحرمات، وجوب الفرائض الأربعة، مباني الأربعة مثلا، تحريم الكبائر الظاهرة كالزنا والسرقة وشرب الخمر وكذا. فلو أن شخصا خالف في مثل هذه الأشياء ما في إقامة حجة. كم حجة فين؟ حجة قائمة خلاص. وأما في الأمور الخفية المشكلة التي يعتريها التلبيس والتأويل والأخذ والرد وكذا، فمثل هذه الأشياء لا تكفير فيها إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. طيب، الأمور الظاهرة والأمور الخفية كيف نفرق بينها؟ ما ضابطها؟ قال أهل العلم: الظهور والخفاء أمر نسبي يختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال. فقد تكون مسألة معينة في زمان ما مسألة واضحة جدا جلية جدا، وفي زمان آخر تكون من أخفى الخفيات نظرا لغربة الحق وانتشار الباطل. سأضرب لكم مثالا. كثير من المسلمين الآن لا يعرفون حوض النبي صلى الله عليه وسلم، الحوض الذي يكون في الآخرة في عرصات القيامة. هل تعرفون أن الحوض هذا كان عند السلف من المعلوم من الدين بالضرورة؟ وهذا فيه أثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه في شرح أصول الاعتقاد، لا أستحضر لفظه لكن هو دال على هذا، إنه ما يتصور أحد في ذلك الوقت يخالف في إيش؟ في الحوض. الآن الحوض يجهله أكثر المسلمين، لا يعرف عنه شيء. فهل نقول من أنكر الحوض فهو كافر كده على طول؟ لا، لأن الزمان اختلف والمسألة اختلفت درجتها من الظهور والخفاء. وأما قضية استيفاء الشروط وانتفاء الموانع فهي موجودة عند المكفر الذي يقع في الكفر، وهي موجودة أيضا عند الطرف الآخر اللي هو من لم يكفره. يعني إيه؟ يعني دلوقتي شخص كفر، عرفنا متى يكفر، أنه لابد أن يقع في كفر ولابد إيه؟ أن تقوم عليه الحجة إذا كانت المسألة خفية. طب الطرف الثاني بقى اللي هو الذي لا يكفر، يتصور فيه أيضا أنه قد يكون جاهلا، أو قد يكون تكفير الأول غير معلوم عنده، زي تكفير اليهود والنصارى. تكفير اليهود والنصارى من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام كما ذكرناه آنفا في النصوص العامة، وكما تواترت به النصوص القطعية الخاصة. ماذا يقول الله عز وجل؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قال إن الله ثالث ثلاثة، وهكذا. ومع ذلك من لم يكفر اليهود والنصارى الآن في زمننا هذا لا نطلق القول بأنه كافر. لماذا؟ لأن المسألة تغيرت، لأن الزمان اختلف، لأنها وإن كانت في نفسها ظاهرة إلا أنها قد اعتراها شيء من الخفاء الآن، فلابد من البيان ولابد من التوضيح ولابد من تلاوة كلام الله عز وجل وقراءة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا، هذه قواعد أهل السنة في مسائل التكفير. ليس عندهم إطلاقات، ليس عندهم إجمالات، ليس عندهم تكفير بالعموم على قضية التسلسل التي ذكرتها آنفا، هذا ليس موجودا عند أهل السنة. وإنما أهل السنة عندهم القواعد، شخص متى يكفر ينظر، كافر أصلي خلاص عرفنا حكمه، كافر مرتد يبقى لابد أن يقع في كفر ولابد أن تقوم عليه الحج. طب الحجة دي فين؟ في المسائل الخفية مش في المسائل الظاهرة. طب الظهور والخفاء ده إيه؟ ده أمر نسبي يختلف باختلاف الزمان والمكان. طب من لم يكفره فهو كافر إمتى؟ ينظر في الظهور والخفاء وقيام الحجة وكذا وكذا وكذا. هذه خلاصة المسألة. قال الشيخ رحمه الله: الرابع، من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت وفي الموسوعة الطاغوت على حكمه، فهو كافر. هذا الناقد الرابع يتعلق بأمر خطير من الأمور المكفرات، نسأل الله العافية. وهو تنقص الشرع من خلال تفضيل غيره عليه أو تقديم غيره عليه. فمن أعظم الأشياء المكفرات الناقضات للإسلام والعياذ بالله أن يقدم غير الشرع على الشرع، أن يفضل غير الدين على الدين، هذا الأمر من أعظم الأشياء المكفرة. وفي بيان هذا مسائل: المسألة الأولى تعريف الهدي. وقع لفظ الهدي في كلام الشيخ رحمه الله، فما هو الهدي؟ قال ابن فارس: الهاء والدال والحرف المعتل أصلان، أحدهما التقدم للإرشاد والآخر بعثة لطف. بعثة لطف يعني بعثة شيء لطيف، هدية يعني. فالهدي لغة إما أن يدل على التقدم للإرشاد، يدل على أمر فيه إرشاد أو توجيه أو نفع أو كذا، وإما أن يدل على إرسال هدية أو أمر لطيف أو كذا أو كذا. والأول والثاني متعلق بالأول كما لا يخفى. وقال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللفان، وهي من فوائده رحمة الله عليه، في التفرقة بين الهدي والدل والسمت، دول ثلاث ألفاظ عندك: الهدي فتح الهاء وإسكان الدال، والدل دال ولام مشددتان الدل، والسمت هذا معروف. ما الفرق بين الألفاظ الثلاثة؟ يجيب ابن القيم رحمه الله فيقول في إغاثة اللفان: فالهدي الطريقة التي عليها العبد من أخلاقه وأعماله، والدل ما يدل من ظاهره على باطنه، والسمت هيئته ووقاره ورزانته. يبقى الهدي الطريقة التي عليها العبد في أخلاقه وأعماله. أقول تاني: الهدي الطريقة التي عليها العبد من أخلاقه وأعماله، والدل ما يدل من ظاهره على باطنه، ما يدل من ظاهره على باطنه، والسمت هيئته ووقاره ورزانته، هيئته ووقاره ورزانته. فالمقصود هنا أن الهدي هو الطريقة التي يكون عليها العبد في أخلاقه وأعماله. كيف أخلاقه؟ كيف أعماله؟ كيف طريقته في ذلك؟ كيف يتصرف؟ كيف يتكلم؟ كيف يتعامل؟ هذا هو الهدي. فإذا قيل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، المقصود بهذا الهدي طريقته، منهجه في أخلاقه، في أعماله، في حركته، في مشيته، وهكذا. والدل مأخوذ من لفظه، الدل من الدلالة. يبقى الدل هذا ما يدل من الظاهر على الباطن. وممكن يكون في شيء هكذا؟ طبعا، لأن من قواعد أهل السنة تلازم الظاهر والباطن. تكلمنا في هذا آنفا في مجلس الظهر عندما تكلمنا على مسائل الإيمان، تلازم الظاهر والباطن. فقد يكون هناك شيء في الظاهر يدل على الباطن، ولهذا حذر أهل العلم من التزي بزي المشركين، وقبل هذا حذرت منه النصوص. لماذا؟ لأن المشابهة في الظاهر توجب المشابهة في الباطن، ولابد أن أنت تقرأ في قضية التشابه هذه اقتضاء الصراط المستقيم. ما يفوتكش الكتاب، تقرأ اقتضاء الصراط المستقيم شيخ الإسلام تيمية. والسمت الهيئة والوقار والرزانة، هيئته، وقاره، هدوءه، رزانته، عدم التسرع، عدم العجلة، عدم الرعونة، هكذا. المسألة الثانية تعريف الطاغوت، ودي مسألة مهمة جدا لأنه قد وقع فيها خلط أخير. الطاغوت في اللغة، لن أتكلم على توضيحه من جهة اللغة عندما احتاج سبورة وقواعد صرفية وحاجات كثيرة جدا يعني، لكن خلاصة في الكلام على الطاغوت في اللغة أنه فعلوت، صيغة مبالغة يعني، فعلوت من الطغيان. الطاغوت فعلوت من الطغيان، كالجبروت والملكوت والرحموت والرهبوت. الطغيان ما هو؟ مجاوزة الحد، مجاوزة الحد. اذهب إلى فرعون إنه طغى، تجاوز حده. طيب الطاغوت في الشرع ما هو؟ التعريف المعتمد الذي يجمع تعاريف السلف والعلماء، وهو الذي تلقاه أهل العلم بالقبول، هو تعريف الإمام أبي عبد الله بن القيم رحمة الله عليه في إعلام الموقعين. التعريف ده يكتب ويحفظ. قال رحمه الله: والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ثاني، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. المعبود هو الذي يعبد من دون الله، هو الذي تصرف إليه العبادة من دون الله أو مع الله. المتبوع هو العالم، والمطاع هو الأمير أو الحاكم. فالذي يصرف عبادة لغير الله عز وجل يتخذ هذا المصروف إليه طاغوتا. الذي يتبع عالما في خلاف الشرع أو يقدم كلامه على كلام الشرع فهو بفعله هذا يتخذه طاغوتا. الذي يطيع حاكما في معصية الله وفي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بصنيعه هذا يتخذ حاكمه طاغوتا. طيب، يأتيك بعض الناس وهذا هو الخلط الذي أشرت إليه آنفا، يقول لك يا أخي التعريف ده مش كويس. ليه مش كويس؟ يقول لك ما السلف فسروه بخلاف هذا. قال عمر: الطاغوت الشيطان. نعم؟ سنجيب يعني. قال عمر: الطاغوت الشيطان. وقال غيره: الطاغوت الساحر. وقال غيره: الطاغوت ما عبد من دون الله، الأصنام والأوثان والحجارة وكذا. يعني هما تقريبا حوالي 5 أقوال على وجه التفصيل. نقول يا رجل، من أصول التفسير، فين الدكتور عبد الصمد؟ مش موجود دكتور عبد الصمد. طيب، من أصول التفسير أن السلف يفسرون اللفظ ببعض ما يدل عليه مش بكل ما يدل عليه. احفظ هذا، قاعدة مهمة جدا بيّنها شيخ الإسلام في مقدمة أصول التفسير وغيرهم من أهل العلم. تفسير السلف للنصوص ليس تفسيرا بصيغة الحد الجامع المانع. عارف الحد الجامع المانع عند المناطقة؟ مش مهم تعرفه، عديه. السلف لما بيفسروا الألفاظ في نصوص الكتاب والسنة لا يفسرونها بكل ما تدل عليه، ولكن يفسر، هقول حاضر، يفسرونها ببعض ما تدل عليه. هي دي القاعدة، السلف يفسرون اللفظ ببعض ما يدل عليه. مثال، يقول تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. ايه الصراط المستقيم؟ منهم من قال هو الإسلام وسكت، ومنهم من قال هو الإيمان وسكت، ومنهم من قال هو القرآن وسكت، ومنهم من قال هو التوحيد وسكت، ومنهم من قال، وده تعبير لطيف جدا، ده تفسير أبي العالية، قال أبو بكر وعمر. ايه أبو بكر وعمر؟ عشان يدل على اتباع السنة، ان من الصراط المستقيم ايه؟ اتباع السنة والرد على الرافضة. طب اللي قال الإسلام قال الصراط المستقيم الإسلام بس؟ طب ما هو اللي قال الإيمان يبقى كده القول متنافي، واللي قال التوحيد يبقى متنافي. وإنما الذي قال الإسلام كالذي قال الإيمان كالذي قال التوحيد كالذي قال السنة، ما في تعارض. يبقى تفاسير السلف لا يعارض بعضها بعضا، وإنما الخلاف بينها خلاف إيه؟ تنوع. ما هو الخلاف قسمين، خلاف تنوع وخلاف تضاد، وخلاف التضاد هتديله قسمين: تضاد معتبر وتضاد غير معتبر. اختلاف السلف في تفسير القرآن والسنة ده اختلاف ايه؟ تنوع. في اختلاف تضاد صحيح، لكن الأمثلة اللي احنا بنتكلم عليها دي اختلاف ايه؟ تنوع. يبقى من قال في الطاغوت انه الشيطان لا يتعارض قوله مع قول من قال ايه؟ الساحر، ولا يتعارض قولهما مع قول من قال ما عبد من دون الله، ولا يتعارض أقوالهم مع قول من قال هو فلان أو فلان من الكفار أو المشركين، عبد الله بن أبي أو كذا أو كذا. مفيش تعارض، وإنما ده من باب إيه؟ ذكر اللفظ ببعض ما يدل عليه. قاعدة مهمة جدا. لما يجي بقى ابن القيم بعد كده أو غيره من أهل العلم يجمع هذه الأقوال في عبارة جامعة، نقول خالف السلف؟ هذا جهل. يبقى بهذه الطريقة جميع المفسرين خالفوا السلف. ما هو اللي بيقول الكلام ده لا يدري ما يخرج من رأسه، والجاهل عدو نفسه. الجاهل عدو نفسه، لا يدري ما يخرج من رأسه. معنى كلامه هذا أنه يجاهل مفسري الأمة. لو اعتبرنا مثلا أن السلف انقضى عهدهم بعهد الإمام أحمد مثلا، يبقى كل من جاء من بعد الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما يفقهون التفسير. ضلال، جهل. فالحاصل بارك الله فيكم أن الطاغوت يعرف بهذه العبارة العامة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله. طيب، الطاغوت كافر؟ هذا مبحث آخر. هل التسمية بالطاغوت تستلزم الكفر؟ جواب لا، لأن الطاغوت ما هو كما عرفت؟ مجاوزة الحد. فهل كل من تجاوز حده يكون كافرا؟ أجيبوا يا جماعة، لا، وإنما ينظر في هذه المجاوزة هل تصل به إلى الكفر أم لا. إنما الذي يتصور أن كل من سمي طاغوتا فهو كافر، هذا أيضا من جهله وعدم تأصيله في العلم. ما هو اللي حب يقصر الطاغوت على الشيطان قال لك ما احنا لو قلنا على الحاكم طاغوت يبقى كافر، وهو عايز يتهرب من تكفير الحاكم، طب يعمل ايه؟ يقول لك الطاغوت الشيطان، والشيطان كده كده كافر، ولا فيها قولين؟ هذا الجهل، هذا ما بس. فليست التسمية بالطاغوت تقتضي الكفر عند أهل العلم، وشرط إطلاق الطاغوت على الشخص أن يكون راضياً بما يصنع به، شرط مهم جداً. ليه؟ لأن يجي لك الجاهل يشكل عليك يقول لك المسيح طاغوت، وهو المسيح يعبد من دون الله، مش كده ولا إيه؟ وانت بتقول الطاغوت تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، طب معبود المسيح عليه السلام طاغوت؟ مش ممكن. متبوع، معروف ان الائمه تقدم اقوالهم على اقوال النصوص، على النصوص او على اقوال الشافعي. الشافعي طاغوت، مالك طاغوت، احمد طاغوت، لا. طب ايه الحل؟ الحل كما قال اهل العلم من قديم، علشان تعرف ان اهل العلم فرغوا من تاصيل المسائل بفضل الله عز وجل، انما ياتي الجاهل بجهله يستدرك على اهل العلم. قال اهل العلم شرط اطلاق الطاغوت على امثال على مثل هذه الصور يعني أن يكون هذا الذي تجوز به حده راضيا بهذا. يبقى من عبد وهو راض طاغوت ولا لا؟ طاغوت. من اتبع في خلاف الشرع وهو راض طاغوت. من أطيع في خلاف الشرع وهو راض طاغوت. إنما ليس راضيا ليس طاغوت. طب اللي بيعمل فيه كده اتخذه طاغوتا، لكن هو في الحقيقة ايه؟ ليس بطاغوت، وانما الصنيع نفسه فيه نوع من ايه؟ من اتخاذ الطاغوت. نعم، ذكرت لكم ان اطلاق الطاغوت لابد فيه من شرط الرضا، وهو ايضا لا يستلزم الكفر، وساذكر لكم سريعا بعض ما يقرر هذا من عبارات اهل العلم، وانت تحيل على المصادر على طول زي ما احنا متعودين. قال شيخ الإسلام في الجزء 28 من مجموع الفتاوى: والطاغوت فعلوت من الطغيان، كما أن الملكوت فعلوت من الملك، والرحموت والرهبوت والرغبوت فعلوت من الرحمة والرهبة والرغبة، والطغيان مجاوزة الحد وهو الظلم والبغي. فالمعبود من دون الله إذا لم يكن كارها لذلك، شرطه، فالمعبود من دون الله إذا لم يكن كارها لذلك طاغوت. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام طواغيت في الحديث الصحيح لما قال: ويتبع من يعبد الطواغيت الطواغيت. والتسمية هذه في القرآن: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. قال رحمه الله: والمطاع في معصية الله والمطاع في اتباع غير الهدى ودين الحق، سواء كان مقبولا خبره المخالف لكتاب الله أو مطاعا أمره المخالف لدين الله، هو طاغوت. ولهذا سمي من تحوكم إليه من حاكم بغير كتاب الله طاغوت. يبقى هي تسمية لمجرد التحاكم أو لمجرد أنه حكم بغير ما أنزل الله، ولهذا الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله هو طاغوت، لأنه يتجاوز حده. لكن كافر ولا لا، دي مسألة تانية بقى، وهذا هو ما سنتكلم فيه إن شاء الله. ولهذا سمي من تحوكم إليه من حاكم بغير كتاب الله طاغوت. وسمى الله فرعون وعادا طغاة، وقال في صيحة ثمود: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. انتهى كلام. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما في الجزء الأول من الدرر السنية: والطواغيت كثيرة، والمتبين لنا منهم خمسة: أولهم الشيطان، وحاكم الجور، وآكل الرشوة. لكن الرشوة كافر؟ أجيبوا يا جماعة. ومن عبد فرضي، والعامل بغير علم. العامل بغير علم كافر؟ انتهى كلامه. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله في شرح الأصول الثلاثة: فحدك أن تكون عبدا مطيعا لله، فإذا جاوزت ذلك فقد تعديت وكنت طاغوتا بهذا الشيء الذي فعلته، إلى أن قال فقد يكون كافرا وقد يكون دون ذلك، نصه لا يحتمل التعدد. طيب، المسألة الثالثة، هذه الاعتقاد في تفضيل نعم. قال الشيخ رحمه الله: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، هذا يدخل فيه اعتقاد الملاحدة الذين يفضلون الأولياء على الأنبياء، وسيأتي ناقد خاص بذلك إن شاء الله، فسنرجع الكلام عليه إلى ذلك الحين. المسألة الرابعة والأخيرة: الحكم بغير ما أنزل الله، لأن الشيخ رحمه الله قال في هذا الناقد: أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه. إذن فهذا فيه تعرض لمسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وهي مسألة جليلة القدر جدا، وتفصيلها يحتاج بسطا طويلا، فأنا سألخصها لكم إن شاء الله في عناصر رئيسية. اكتب بقى معايا العناصر دي كده، رؤوس أقلام، وسأفصلها لكم إن شاء الله. أولا: إجماع السلف على أن الحكم بغير ما أنزل الله، إجماع السلف على أن الحكم بغير ما أنزل الله في أصله كفر دون كفر، ده العنصر الأول. تاني: إجماع السلف على أن الحكم بغير ما أنزل الله في أصله كفر دون كفر. إيه في أصله دي؟ علشان نخرج الأحوال اللي هتيجي بعد كده. يعني الأصل في من حكم بغير ما أنزل الله أنه كافر كفرا أصغر، أو كافر كفرا دون كفر. إمتى بقى يتخطى ذلك والعياذ بالله؟ ده العنصر الثاني. ثانيا، أنا سأملي عليكم العناصر وبعد كده سأشرح إن شاء الله. ثانيا: لا يصل إلى الكفر الأكبر إلا بقيود، وده برضو إجماع السلف. لا يصل، إيه هو ده؟ الحكم بغير ما أنزل الله لا يصل إلى الكفر الأكبر المخرج عن الملة إلا بقيود، كمثل الاستحلال، كمثل الاستحلال أو الاستهزاء، استهزئ بحكم الله، أو التفضيل، أن يفضل غير حكم الله على حكم الله، أو المساواة، أن يساوي حكم غير الله بحكم الله. نعم، دي بعض الأمثلة، يعني بعض القيود. ثالثا، عنصر الثالث: نص أهل العلم، نص أهل العلم على أن آية الحكم، آية الحكم اللي هي إيه؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نص أهل العلم على أن آية الحكم لا يفسرها على ظاهرها مطلقا إلا الخوارج. ثاني: نص أهل العلم على أن آية الحكم لا يفسرها على ظاهرها مطلقا، دي كلها قيود مقصودة، هبين ده كله، لا يفسرها على ظاهرها مطلقا إلا الخوارج. رابعا: لا فرق بين التشريع العام والقضية المعينة، لا فرق بين التشريع العام والقضية المعينة. لا فرق في إيه؟ في اللي احنا قلنا ده كله، نفس الكلام اللي قلنا ده كله يسري في التشريع العام كما يسري في الإيه؟ في القضية الجزئية المعينة. بين التشريع العام والقضية المعينة، قضية جزئية يعني حكم لشخص، حكم في واقعة. خامسا: بارك الله فيك. خامسا: لا يكفر المعين، لا يكفر المعين في هذه المسألة وغيرها، لا يكفر المعين في هذه المسألة إلا بعد قيام الحجة عليه. يعني شخص حكم بغير ما أنزل الله حتى على نحو مكفر، صنيعه هذا كفر أكبر، لكن هو بعينه ما يحكم ما يحكمش عليه بالكفر إلا أنت لما تقام عليه الحجة. لا. سادسا وأخيرا التنبيه على ما تقدم في شأن الطاغوت. الأذان. سادسا التنبيه على ما تقدم في شأن الطاغوت، لفظ الطاغوت يعني، على ما تقدم في شأن الطاغوت. نعم. طيب نبدأ في عايز حاجة شخنور؟ انتوا بتقولوا لسه مش بتقولوا لسه يا جماعة؟ مش بتقولوا لسه؟ طيب بيقولوا خلاص ولا لسه؟ طيب نبدأ في البيان إن شاء الله حتى يحين من موعد الأذان ونستكمل بعد الأذان إن شاء الله. العنصر الأول إيه عندك؟ إجماع السلف على أن الحكم بغير ما أنزل الله في أصله كفر دون كفر. إيه في أصله دي؟ يعني الحكم بغير ما أنزل الله من حيث هو كصنيع في حد ذاته، هل هو من قبيل المكفرات؟ هل هو من قبيل نواقض الإسلام؟ هل هو كالسجود لغير الله؟ هل هو كسب الله والرسول ودين الإسلام؟ خد بالك، هل هو يعامل معاملة هذه الأشياء ولا هو من قبيل الحالث بغير الله والرغبة عن الآباء، من رغب عن أبيه أو ادعى لغير أبيه، أو من قبيل قتل المسلم والنياحة على الميت؟ هو ده سر المسألة، هو ده سر المسألة. يبقى لو فهمت العنصر ده هتفهم المسألة كلها، ولو ثبت عندك إجماع السلف على ما ذكرته ألفا فقد انحلت المسألة. ليه؟ لما سأذكره لك إن شاء الله. يبقى أجمع السلف، إجماع السلف ده جبنا منين؟ كيف يثبت الإجماع؟ ده مبحث مهم جدا. كيف يثبت الإجماع؟ اكتب. يثبت الإجماع في مسألة عقدية، في مسألة عملية حديثية، أي شيء يثبت الإجماع إزاي؟ في طريقتين أساسيتين. الطريقة الأولى الاستقراء، إذا كنت أنت نفسك هتستقرئ، الاستقراء أتكلم على إثبات الإجماع بالنسبة لك أنت كباحث، مش إثبات الإجماع عند العلماء، لا ده موضوع تاني، يعني كيف العالم يثبت الإجماع ده موضوع تاني، لكن أنت كباحث تعرف الإجماع في المسألة إزاي؟ قدامك طريقة من اتنين، إما طريقة الاستقراء ودي طريقة ظنية اللي العلماء يعبروا عنها بكلمة لا أعلم مخالفا، أو الطريقة التانية تنصيص عالم، يجي عالم معتبر وانت بتبحث كده تبص تلاقي عالم معتبر يقول لك ايه المسألة دي فيها اجماع. خلاص، يبقى اجماع السلف في هذه المسألة كيف عرفناه؟ عرفناه بالطريقتين، استقرأنا آثار السلف، مش استقرأنا اللي هو انا او كذا او كذا، لا ده استقراء الباحثين واستقراء المشايخ والعلماء، استقرأوا آثار السلف فوجدوها لا تدل الا على هذا. واعظم اثر من اثار السلف اثر مين في المسألة دي؟ ابن عباس رضي الله عنه قال كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. نعم. لسه الأذان؟ متأكدين؟ الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فالعنصر الأول كما هو مذكور عندك أن السلف أجمعوا على أن الحكم بغير ما أنزل الله هو في أصله كفر دون كفر، ليس من الأعمال المكفرة الناقضة للإسلام، ليس بمنزلة السجود لغير الله أو دعاء غير الله أو الذبح لغير الله أو الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قبيل قتل المسلم والنياحة على الميت والحلف بغير الله والرغبة عن الأب عن الآباء أو نحو هذا. وهذا الإجماع ثبت عندنا بطريقتين ذكرتهما آنفا. الطريقة الأولى استقراء آثار السلف، فلم يوجد في آثار السلف ما يدل على خلاف ذلك، وما كان ظاهره يوهم خلافه فهو مؤول، وده مبحث طويل لكن الآثار كلها التي وردت عن السلف الصالح من الصحابة وأتباعهم تدل على هذا، تدل على أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أصغر أو كفر دون كفر. هذا هو الطريق الأول لإثبات إجماع السلف. الطريق الثاني نقل العلماء، نقل غير واحد من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين هذا الإجماع المذكور، وأعلاهم في ذلك الإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد في مسائل إسماعيل الشالنجي، هذا أحد تلامذته، وقد نقل السؤال ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة، وعنه غير واحد من أهل العلم. سئل الإمام رحمه الله عن الحكم بغير ما أنزل الله، فقال هو كما قال ابن عباس كفر دون كفر، ثم قال بعد هذا حتى يجيء من ذلك أمر لا خلاف فيه. فهذا واضح في كلام الإمام رحمه الله على أن هذه المسألة مسألة وفاقية عند السلف وأهل السنة، وذلك أن الحكم المذكور في أصله كفر دون كفر. العنصر الثاني أنه بناء على ذلك، تأصيلا على أو تفريعا على العنصر الأول، لا يصل الحكم هذا إلى الكفر الأكبر إلا في أحوال ذكر العلماء منها الاستهزاء، من استهزأ بحكم الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم، من استحل الحكم بغير ما أنزل الله، من اعتقد أنه حلال، لأن الاستحلال هو اعتقاد الحلم. طبعا الكلام في الاستحلال كلام طويل، لكن الاستحلال هو اعتقاد الحلم. فمن اعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله حلال جائز سائغ لا بأس به فهو كافر. لماذا؟ لأنه استحل الحرام، استحل المعصية. وقاعدة أهل السنة في العاصي أنه لا يكفر حتى يستحل، فطالما أنه استحل هذه المعصية أو هذا المحرم فهو كافر بصنيعه هذا. من ذلك التفضيل، من فضل حكم غير الله على حكم الله، وهذا هو ما نص عليه المصنف في رسالته. من ذلك المساواة، من اعتقد أن حكم غير الله مساو لحكم الله. كل هذه من الأنحاء المكفرة التي ذكرها أهل العلم. العنصر الثالث، وهذا زيادة في بيان معتقد السلف في هذه المسألة، أنه لم يفسر آية الحكم على ظاهرها مطلقا إلا الخوارج، هذا بتنصيص أهل العلم. نص أهل العلم من السلف والخلف على أنه لم يصنع هذا الصنيع في الآية إلا من؟ إلا الخوارج. يعني إيه بقى على ظاهرها مطلقا دي؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. تسمع المنظرين الآن يشغل قواعد أصول الفقه، يقول لك دلالات العموم ودلالات الإطلاق، يمسك بقى الآية ومن، أدي أهو صيغة عموم، هي الأسماء الموصولة تفيد العموم، وكذلك أسماء الشرط تفيد العموم، أدي أول صيغة من صيغة من. ومن لم يحكم بإطلاق، لأن دلالات الأفعال أصوليا دلالة إطلاق، الفعل فعل دلالته أصولية دلالة إطلاق. ومن لم يحكم، ده مطلق في جميع الأنحاء ولو في حكم واحد فقط. ومن لم يحكم بما أنزل الله، ما أهي صيغة عموم أهي، يبقى دخل فيها كل ما أنزله الله، يبقى من لم يحكم ولو في قضية واحدة يبقى داخل في المسألة دي. فأولئك هم ضمير الفصل الذي يفيد الحصر، حصر المبتدأ في الخبر أو الخبر في المبتدأ. فأولئك هم الكافرون، يقول لك الألف واللام الدالة على الاستغراق وحقيقة الكفر والتعريف، الله المستعان. ده كله ترجمة لمذهب مين؟ خوارج. ما هو ما عملش في الآية كده، انتوا عملتوا ايه؟ انتوا ترجمتوا مذهب الخوارج، بس انتوا أصلتوا في مذهب الخوارج، قلتوا يا جماعة مذهب الخوارج ده عايزين نفهمه، ده جاي من كذا 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 كذا. لكن الخوارج طبعا الأوائل عندهم فهم للغة وعندهم إتقان، ما عندهمش بقى الكلام. فالحاصل أن العلماء نصوا على أنه لم يصنع في الآية هكذا إلا الخوارج. سر المسألة يتضح هنا بقى. احنا قلنا سر المسألة فين؟ ان انت تحدد الحكم بغير ما انزل الله، هذا في فهم السلف، في فهم السلف واهل السنة والجماعة. هل هذا الصنيع من قبيل المكفرات ولا من قبيل المعاصي والكبائر؟ هو ده سر المسألة. لو كان من قبيل المكفرات لما كان لهذا التنصيص اي فائدة. يعني ايه؟ لو كان الحكم بغير ما أنزل الله كالذبح لغير الله والنذر لغير الله وسب الله ونحو ذلك، لكان العلماء، لكان تنصيص العلماء هذا عبثا. إزاي يكون هكذا ويبقى ده مذهب الخوارج؟ لازم يكون مذهب أهل السنة، مش كده ولا إيه؟ لو كان الحكم بغير ما أنزل الله كالذبح لغير الله يبقى كفر أكبر ولا أصغر؟ أكبر. لو نظرنا له كده يعني يبقى كفر أكبر. يبقى كيف يقول السلف ما قالوا وكيف ينص العلماء على ما نصوا عليه في شأن الخوارج؟ خلاص آدي تفسير الآية على ظاهر مطلقا دقيق مقصود. ليه؟ لأن في علماء من أهل السنة فسروا الآية على ظاهر بس مش مطلقا. ما يجي لك الجاهل يقول لك يا أخي ما الطبري قال وفلان قال والعالم الفلاني قال وفسر الفلاني قال. اللي حاضرين دلوقتي الطبري فسر الآية فعلا على الكفر الأكبر فأولئك هم الكافرون. آه الكفر الأكبر بس إمتى؟ قال ما معناه لما ترجع للتفسير معنى كلامه أن الآية إنما نزلت في من؟ في اليهود في أهل الكتاب. عملوا إيه اليهود؟ ماذا ببحث مستقل في المسألة. صنيع اليهود كان إيه؟ بدلوا دين الله. يجي يقول لك التبديل حاكم مبدل بدل الدين. يا عم بس استنى ما التبديل ده ما احنا عايزين نفهمه زي ما اتكلمنا في الأصل والكمال من شوية. ما احنا عايزين نفهم التبديل ده ايه هو تبديل. وهذه فائدة مهمة جدا على خلاصة الكلام في التبديل. اكتب هذا وارجع الى كتاب النبوات لشيخ الإسلام تيمية. التبديل نوعان: تبديل الخبر وتبديل الأمر. تبديل الخبر وتبديل الأمر بس كده. ايه تبديل الخبر ده؟ مناقضة الخبر، أن ينكر خبر الشرع أو يضاف إليه ما ليس منه. يبقى دي صورة التبديل المكفرة وهي عين ما فعله اليهود. اليهود عملوا إيه؟ مش بس مجرد حكم بغير ما أنزل الله، ده بدلوا الحد اللي موجود في التوراة. الحد اللي موجود في التوراة بالنسبة للزاني ما هو؟ الرجم. نحوا هذا الحكم وأتوا مكانه بحكم آخر ونسبوه إلى التوراة. يعني قالوا ده التوراة، التوراة ما بتقولش الرجم، ده التوراة بتقول إيه؟ الجلد والتحميل. هذا صنيع اليهود. ولهذا فسر غير واحد من العلماء والمفسرين صورة التبديل بأنه افتراء حكم على الله، أن تأتي بحكم من عند نفسك وتقول هو من عند الله. اللي شيخ الإسلام عبر عنه بإيه؟ بمناقضة الخبر أو تبديل الخبر. إنما تبديل الأمر أو مناقضة الأمر هو مخالفة الأمر. أمر الله عز وجل بكذا فخالف مخالف، ده يطلق عليه أنه مبدل، كما أن العاصي يطلق عليه أنه حاكم بغير ما أنزل الله. ولكن صورته هذه ليست كفرة، وتبديل المخالف للأمر ليس كفرة. خلاص. نعم. يبقى بالنسبة للخوارج، نعم قلنا لم يفسر الآية على ظاهرها مطلقا إلا الخوارج. يبقى إذن من أهل السنة من فسر الآية على ظاهرها في الكفر، ولكن في أحوال معينة ترجع إلى الأحوال التي ذكرها من أهل العلم والسنة، كما قال الطبري. قال الآية نعم في الكفر الأكبر، ولكن لا بد من الاعتبار بسبب نزولها وسياق موردها في أنها نزلت في اليهود، فلا يكون الكفر كفرا أكبر إلا إذا كان الصنيع كصنيع من اليهود. يبقى تحصل من ذلك أن الفرق بين مذهب الخوارج ومذهب أهل السنة هو ماذا؟ أن الخوارج عندهم من حكم بغير ما أنزل الله في صغيرة في كبيرة، على سبيل الاستحلال على غير سبيل الاستحلال، في أي صورة في أي قضية كافر كفرا أكبر. يبقى عندهم قضية الشمولية وعندهم قضية الإيه؟ الكفر الأكبر. ما عندهمش تفصيل في هذه المسألة. العنصر الرابع: لا فرق بين التشريع العام والقضية المعينة. ليه؟ لأن الصنيع في الأصل مش كفر أكبر، ما هو ده سر المسألة زي ما احنا قلنا. لما لو هتخليه كفر أكبر هتفرق بين تشريع عام وقضية معينة؟ أجيبوا يا جماعة. ولذلك يتناقض، يقول لك الحكم بغير ما أنزل الله كفر دون كفر، لكن التشريع العام كفر أكبر. إزاي دي؟ والصنيع في أصله ليس كفرا أكبر. يقول لك القرائن والدلائل والكلام ده بحث طويل جدا، لكن خلاصة الأمر وهذا هو ما عليه فتاوى أهل العلم الشيخ ابن باز والشيخ الألباني وما رجع إليه الشيخ ابن عثيمين وما رجع إليه الشيخ الفوزان، وهي فتاوى عامة أهل العلم في هذا العصر، إنه لا فرق بين التشريع العام والقضية المعينة، لأن القرينة هنا مش منضبطة. يقول لك من شرع تشريعا عاما فهو مستحل، لا ما يلزمش، لأنه قد يأتي على تشريع سابق وقد يكون كارها له وقد يكون مقرا على نفسه بالخطأ. ولذلك الشيخ عبد المحسن العبادي احترز مذهب الشيخ عبد المحسن، هو يقول من شرع لأول مرة فهو كافر. هو مذهبه هكذا وفيه نظر طبعا، لكن هو مذهب الشيخ. يقول من شرع لأول مرة فهو كافر، ومن أتى على التشريع القديم فليس بكافر. ليه؟ احترز من حتة الاستحلال دي، لأنه لا يلزم، وهذا حق، لا يلزم في كل من حكم حكما عاما أو قنن تقنينا عاما أو شرع تشريعا عاما لا يلزم أنه هو يكون إيه؟ مستحل. فالصحيح في هذه المسألة وهو اللائق بأصول أهل السنة فيها، زي ما تكلمنا في مسألة العمل بالضبط من شوية، اللائق بأصول أهل السنة أنه لا فرق بين التشريع العام وبين القضية المعينة، لأن القرينة هنا غير منضبطة، وتحكيم القرائن في مثل هذه المسائل ضعيف. ولكن كما قال الشيخ ابن باز، ودي احتراز متين جدا، الشيخ ابن باز في جملة أقواله كما في الدمعة البازية، شريط الدمعة البازية هذا معروف، مناظرة لسلمان والشلة اللي كانت معه، لما قيل له طب الحكام يصنعون وكذا وكذا، قال الظن فيهم الشر. نكذب على الله؟ لا، ما نحامي في دين الله أحدا أبدا. يعني احنا لما نتكلم في التشريع العام والحكم بغير ما أنزل الله، اوعى حد يفهم ان احنا نداهن الحكام. خد بالك من المسألة دي، يجي واحد يقول لك عبيد الطواغيت، طب اعرف بس معنى الطواغيت الأول وبعد كده بقى تقول عبيد الطواغيت، لأن عبيد الطواغيت على الحقيقة هو أنت وشيعتك الذين تحلون ما حرم الله وتغيرون دين الله وتسوقون الناس سوق الأنعام. يبقى نعرف معنى الطاغوت الأول قبل ما نقول عبيد الطواغيت، دي حاجة. فنحن لا ندافع عن أحد خالف دين الله عز وجل أبدا. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله في يزيد بن معاوية، محبة هذا النوع من الولاة غير مشروع. يعني ما ينفعش تحبه أصلا، تحبه على إيه؟ زي يطلع واحد يقول لك أمير المؤمنين، هو يا كافر يا أمير المؤمنين، ما فيش وسطية أبدا. حاكم من حكام المسلمين وليس بكافر، وهو ظالم غاشم أمره إلى الله، إيه المشكلة؟ فبارك الله فيكم، لا نداهن أحدا في دين الله أبدا، ولا ندافع عن هذه الجريمة العظيمة. نحن أولى بالحاكمية منهم، ونحن أعرف بقدرها منهم، كما أن المسلمين أولى بالمسيح من النصارى، وكما أن أهل السنة أولى بآل البيت من الرافضة. فأهل السنة أولى بالحاكمية من الخوارج، وأعرف بقدرها منهم. فكما قال الشيخ ابن باز، الظن فيهم الشر والظن فيهم الفساد، لكن الحكم بالكفر هذا شيء آخر. الحكم بالكفر هذا له ضوابط، له شروط، له قيود. نعم. فالصحيح في هذه المسألة أنه لا فرق بين التشريع العام وبين القضية المعينة، والتفريق محض تناقض. من قال إن الحكم في أصله كفر أكبر لم يستقم على أصله أن يفرق بين تشريع عام وقضية معينة، كما أن السجود لغير الله كفر أكبر، يفرق بين سجدة ولا اثنين ولا عشرة ولا مئة؟ لا يفرق. يفرق بين من قنن السجود لغير الله وبين من حكم به لشخص؟ لا يفرق. كذلك من قال في إن الحكم بغير ما أنزل الله في أصله كفر دون كفر، لم يستقم على أصله أيضا أن يفرق بين التشريع العام والقضية المعينة. العنصر الخامس، تكفير المعين. طب يا جماعة معاكم، إن الرجل استحل، وده صحيح ولا لا؟ استحل؟ إيه نعم استحل. لما يقول إن الحكم بغير ما أنزل الله جائز، ده استحلال ولا لا؟ آه. لكن هو كافر بعينه؟ لا. ليه؟ لأن عنده شبهة، ولأن عنده تأويل يأتيه علماء السوء، وهذا كان يقال لي وأنا في جامعة الأزهر. الأزهر كان يقال لي، يا جماعة مسألة الحدود دي مسألة تفوض إلى اجتهاد الإمام، إن شاء أقامها وإن شاء لم يقم. إزاي يا أستاذنا؟ عمر أوقف حد السرقة في عام الرماد، شبهة. فيأتيه علماء السوء يقولون له هذا من اجتهاداتك ومن اختصاصاتك، إن شئت فعلته وإن شئت لم تفعل، والضغوط والسياسة الخارجية وضغط اليهود والأمريكان مش عايزين ندخل البلد في حرب وكذا وكذا وكذا، فهذه شبهة تمنع التكفير. يبقى الصنيع لا شك في أنه كفر، الصنيع الفعل، لكن كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه؟ يبقى احنا معاكم يا جماعة، نعم هناك استحلال لا إشكال فيه، وقد يكون هناك ما هو أبعد من ذلك، وسنسلم لكم من التشريع العام بمجرده كفر أكبر، ماشي احنا معاكم، لكن لماذا كفرتم الرجل؟ فلان كافر ليه؟ من أقام عليه الحجة؟ ومن بين له المحجة؟ ومن أزال عنه الشبهة؟ يبقى رجعنا برضو إلى مذهب الخوارج في تكفير المعين من غير استفاء للشروط وانتفاء للموانع. العنصر السادس والأخير تنبيه على ما تقدم في شأن الطاغوت. يبقى لا مانع من إطلاق لفظ الطاغوت على من حكم بغير ما أنزل الله على أنه تجاوز حده، وهذا لا إشكال فيه، لكن هذا لا يستلزم الكفر، فليس كل من سمي طاغوتا كان كافرا، كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في بعض دروسه: من حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت مطلقا هي، ثم فصل فقال: فإن كان مع إقراره واعترافه بأنه عاص فهو طاغوت طغيانا أصغر، يعني حتى الطغيان في منه أصغر وإيه وأكبر، فهو طاغوت طغيانا أصغر، وإن كان يستحل ذلك ويستجيزه صار طاغوتا أكبر وكافرا ضالا. وإن حكم بغير ما أنزل الله لرشوة أو لقرابة أو لعداوة أو لأسباب أخرى وهو يعلم أنه عاص صار طاغوتا أصغر وصار ظالما فاجرا عاصيا، لكن لا يكون كافرا بذلك الكفر الأكبر. انتهى كلامه رحمه الله، وهو نهاية كلامنا على هذه المسألة، والتفصيل إن شاء الله تعالى تفصيل المسألة وتفنيد الشبهات وكذا وكذا، هذا لعله أن يخرج مكتوبا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. لا أجلوا الأسئلة، أجلوا الأسئلة عشان حتى لا نشق على الناس في الصلاة، والأسئلة كلها إن شاء الله سيتم تجميعها وسيعقد